أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأن السيد المرتضى قد حكى الاعتراض على نفسه بأنه قام الإجماع بين الأمة على اتباع خبر الواحد، وذكر لذلك شواهد عديدة. وأجاب السيد المرتضى كما عرفت عن ذلك بأنه نحن لا نمانع من حجية خبر الواحد إذا دل الدليل عليه، فلو قام إجماع في بعض الموارد على حجية خبر الواحد كإخبار ذي اليد أو إخبار المرأة في حيضها وطهرها، بل أو إخبار المأذون، بل أو إخبار الأمين، وما شاكل ذلك من الموارد، فنحن لا نمانع من ذلك. فنحن ليس كابن قباء يقول باستحالة التعبد بالظن، إلا أن محل النزاع بيننا وبينكم فيما لم يقم إجماع عليه، وهو التمسك بخبر الواحد في مورد الأحكام والشبهات الحكمية، فهذا مما لم يقع فيه دعوى الإجماع. بل السيد المرتضى عكس كما تقدم أن الإجماع، بالعكس الإجماع بين الأمة على أن خبر الواحد لا، أو لا أقل بين عند الشيعة، لا يفيد علما ولا عملا. الشيخ الأعظم علق على هذا الكلام الذي نقله السيد المرتضى بأن صاحب الاعتراض قد لقن السيد طريق الجواب عن الاعتراض، وهذا يحصل في المحاججات. من لا خبرة له في المحاججة وفي المناقشة يأتي بكلام يعلم الطرف الآخر كيفية الجواب عليه والنقد عليه، حيث إن
في باب الشهادات
في باب الدعاوى والأقارير، بل كما درسنا في اللمعة، بل فالمعترض هنا حيث أنه قد صاغ اعتراضه بدعوى قيام الإجماع على العمل بخبر الواحد في موارد معينة، أجاب السيد المرتضى أننا نقبل هذه الموارد لقيام الإجماع، وأما ما عداها مما هو محل النقد والإبرام مما لم يقم عليه إجماع فلا يصح التمسك بعدم خلاف الأمة في هذه الموارد التي لها خصوصية معينة للتمسك بالإجماع، لإثبات شنو؟ حجية خبر الواحد في نقل في الأحكام. ولو، يقول الشيخ، ولو قام المعترض بتغيير صياغة الاعتراض بأن قال للسيد المرتضى أن السيرة المتشرعية المرتكز في ذهنها العمل بخبر الواحد، وهذه الموارد شواهد لوجود الارتكاز لا أنها مصب للإجماع، متفتين؟ وهذه الموارد على اختلافها وتباينها وتشتتها شواهد على وجود هذا الارتكاز المتشرعي أو السيرة المتشرعية للعمل بأخبار الآحاد، خصوصا أنه كلما تعددت الموارد وتباينت
بحيث لا يحتمل الخصوصية في كل مورد مورد، فاحتمال الخصوصية يكون بعيد جدا، وإلا لو كان عمل المتشرع لاحتمال الخصوصية في المرأة من جهة الحيض، ماذا تقولون في الوكيل؟ للوكيل ماذا تقولون في مسألة شنو؟ في مسألة من مثلا من أخبره المأذون؟ ويقولون تعدد الأمثلة يكشف على أن هناك جامع عرفي بينها هو مصب الارتكاز، والجامع العرفي بينها هو العمل بخبر شنو؟ بخبر الثقة. وحينئذ لا يمكن للسيد أن يأتي بهذا الجواب الذي ذكره ولهذا قال، شوف عبارة، أقول المعترض هو صاحب السيد مرتضى، هو اعترض على نفسه فهو لقن نفسه جوابه، واضح. المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة فقد لقن الخصم طريق إلزامه، طريق إلزامه، والرد عليه بأن هذه الموارد للإجماع. ولو ادعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلع على كون ذلك إجماعيا عند العلماء، فليست نكتة العمل نكتة ما أخذوها من ماذا؟ من التقرير، وهو أن هناك اتفاق بين العلماء على العمل بخبر بخبر الواحد، أصلا لا يلتفتون إلى أنه هناك إجماع بين العلماء، بل المركوز عندهم هو العمل. كان أبعد عن الرد فتأمل. ما هو وجه التأمل بحسب ما تفهمون؟ يقولون نتمسك بالقدر المتيقن ما لم يستظهر نكتة الإطلاق. الفرق بينهم يقول أنا دافع عن يعني الفرق، يقول هكذا لو تمسك بالإجماع يقول أنا أقبل لوجود الإجماع على هذه الموارد، أما لو تمسك بالسيرة فنأخذ بالنكتة المركوزة. فرق بين حجية الإجماع وحجية السيرة، في موارد الإجماع نأخذ معقد الإجماع ولا إطلاق في معقد الإجماع، لا يصح التمسك بالإطلاق في معقد الإجماع. أما إذا كان التمسك بالسيرة وهذه حيثية تعليلية شواهد للسيرة وليست هي مصب الدعوة، فيختلف الكلام، صحيح؟ إذا أقول أنا قامت السيرة المتشرعية وهناك شواهد، ما قام مصب العمل الاتفاق على هذه بخصوصيتها، إنما قامت هناك سيرة. بينا أنه اختلاف الموارد كاشف عرفي عن عدم الخصوصية. ندافع الآن، ندافع
يعني أولا هذا أنه العمل بالمرتكز ومنشأ السيرة، في خلاف أنه العمل بنفس السيرة أو بالارتكاز.
نعم،
فلو بنينا على أن العمل فقط بالسيرة الظاهرية لإمضاء كل نفس العمل اللي قامت عليه السيرة وليس على إمضاء الارتكاز، يصير الفرق الذي ذكرتموه يعني محل
زين. نعم،
هذا من جهة. ومن جهة ثانية يعني ماكو مانع يعني احتمال الخصوصية في كل هذه المواد العشرين مورد،
يعني عرفي احتمال خصوصية يعني مع اختلافها فيها جامع عرفي، أو أنه يستظهر. يقولون في باب السيرة أو في باب كذا حتى الاستظهار، احتمال الخصوصية في الأول 50%، احتمال الخصوصية في الثاني 50%، بنسبة الاحتمال تتضاءل احتمال الخصوصية.
يعني بالموارد المذكورة الآن أمامنا يعني الأشكال ليست،
حط موارد كثيرة، كل الموارد اللي دخلنا في خبر واحد. نعم،
يحتاج نذكر يعني الشاهد
الصريح على العمل. فالآن نقول بلي، الآن نقول لعل وجه التأمل فيما أفيد، أولا أن غاية ما يستفاد من هذه الموارد لو تمت الذي ذكرها السيد المرتضى في كلامه حجية خبر الواحد في الموضوعات لا في الأحكام الشرعية الكلية. فكل هذه الموارد الذي تعرض لها السيد المرتضى اعتراضا وجوابا فيها جامع عرفي مع كثرتها، والجامع العرفي هو خبر الواحد في وين؟ في الموضوعات. والنكتة التي ركز عليها السيد المرتضى في جوابه كيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام؟ ملتفت لها المطلب هو صاحب فلي. فمجرد التغيير غيرنا لفظ الإجماع وعبرنا بالسيرة، نقول هب أن التمسك بالسيرة، لكن ما قامت عليه السيرة المستكشفة من هذه الموارد العمل بخبر الواحد في وين؟ في الموضوعات دون الأحكام، وما هو مصب البحث وفي الأحكام فلا ينفع. هذا جواب أول. جواب ثاني نترقى، نقول القدر الواضح من هذه الموارد شيخنا الجليل الشبهات الموضوعية، صحيح؟ حتى لو قلنا بتعميمها للشبهات لكن هي قدر الواضح الشبهات الموضوعية. والحال أن المشهور عند الطائفة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، المشهور عند الطائفة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل الموضوعات يحتاج إثباتها إلى بينة. فما دل على حجية البينة يدل بمدلوله الالتزامي على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإلا يلزم اللغوية. وقد عقد الأعلام بحثا مفصلا شيخنا الجليل في حجية خبر الواحد في وين؟ في الموضوعات. وبحثنا السنة الماضية وتوفقنا في الصيف وبحثنا هذه القاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات. ومن أفضل من تعرض لها السيد الشهيد الصادق في بحوث في شرح العروة، تعرض لها مفصلا. والمشهور عندهم عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات لأدلة روايات وما شاكل. وقد ورد الرد عن العمل بالسيرة العقلائية في باب الموضوعات. فهذا يكشف على أن ما استشهد به في المقام لأجل إما خصوصيات في المقام أو ناشئ من عدم المبالاة، كما قلت أمس النسوان شيخنا، ناشئ من عدم المبالاة. بيان ذلك ركزوا، إما أن نقول أن هذه الموارد التي قامت فيها سيرة نسلم أن هنا سيرة متشرعية، ولكن إنما عملوا بها لخصوصيات في المقام، ككون المورد مما لا يترقب معرفته إلا من قبل المخبر، كالإخبار عن الحيض، الإخبار عن الدم، أو كون المورد من باب قول الخبير لمن باب النقل الحدسي ليس من باب النقل الحسي. وفي النقل الحدسي ذهب جمع كثير أعلام إلى حجية قول الخبير، ويستفاد أيضا هذا من بعض النصوص. إذا صار تنازع بين شخصين في قيم الأرش، في 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 قيمة الأرش، في قيمة الدية، يسألون أحد الأشخاص المتخصصين فيخبرهم وهو حجة. وأين هذا من الخبر؟ شنو؟ من الخبر الحسي. وبعض الرواية ولبعض الموارد من باب قول المؤتمن، لا يكذب المؤتمن، المؤتمن لا يكذب. إذا ائتمنت شخصا كالوكيل كالمأذون في التصرف يقبل قوله. فهذه الموارد موارد خاصة لا يمكن التمسك بها لإثبات عموم دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات فضلا عن الأحكام. وإما أن نقول، هاي نقطة مهمة في السيرة، أن السيرة المتشرعية، يعني كيف نوفق بين دعوة وجود سيرة متشرعية وبين أنه لا يصح العمل بخبر الواحد، متفتين؟ كيف نوفق؟ التوفيق الأول أن هذه السيرة في موارد شنها؟ في موارد وعناوين خاصة، فما تنافي المرتكز أو المعروف بينهم عدم حجية خبر الثقة في الموضوع. هي توفيق، توفيق آخر للجمع بين المطلبين أنه نقطة مهمة، التمسك بالسيرة المتشرعية لا بد أن يحرز أنها متلقات من قبل الشارع، لا أنها ناشئة من فتاوى الفقهاء. واضح؟ يشترط في التمسك بالسيرة إحراز الاتصال، فهناك جامع مشترك بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وهو أنه لا بد أن تكون السيرة معاصرة لزمان النص، وهذا عنصر مشترك لا بد من إثباته في السيرة العقلائية وفي السيرة المتشرعية. أما في السيرة العقلائية فواضح، لأن السيرة العقلائية متوقفة على دلالة السكوت وعدم الرد، فلا بد أن يكون الشرع قد واجه هذه السيرة، قد عاصر هذه السيرة، حيث إن السيرة متوقفة على السكوت وعدم الرد ودلالته على الإمضاء والرضا، لا بد أن نفترض المعاصرة والمحاكة والمواجهة بين الشارع، بين المعصوم وبين السيرة العقلائية. أما لو كانت سيرة عقلائية متأخرة على زمان الناس، فلا ينفع حينئذ، لا ينفع حين التمسك بها لإثبات شنو؟ لإثبات الإمضاء. وكذا السيرة المتشرعية لا بد أن يحرز أنها سيرة أصحاب الأئمة المعاصرين لكي نستكشف تلقيهم من المعصوم. أما لو كانت سيرة متأخرة لم يحرز اتصالها بزمان الناس، فيحتمل عرفا أنها حصلت بسبب فتاوى من؟ فتاوى الفقهاء، لعل فتوى الفقهاء الغالبة في زمان الطوسي، في زمان الشيخ المفيد، كانت ترى مسألة فانعقل على ذلك العمل فتناقلوها، فهذا لا ينفع في استكشاف كذا. فحينئذ نوجه نقول دعوى وجود سيرة على من وكل وكيلا أو استناب صديقا أو ما شاكل ذلك، هذه أمور لم يحرز اتصالها بزمان الناس، فيحتمل أن تكون قد حصلت بسبب فتاوى الفقهاء. ومع وجود احتمال أن هذه السلوكيات التي ذكرت كشواهد حصلت بسبب فتاوى الفقهاء، فلا يمكن التمسك بدعوى السيرة المتشرعية. ولهذا الأولى في تقريب السيرة كما سننبه أن نتشبث برواة بما يحصل عند الأصحاب، أصحاب الأئمة، نركز على ما نركز على الديدن والسلوك لأصحاب الأئمة عن طريق قراءة الروايات والتاريخ والسبر والاستقصاء، لا لحاض السيرة المعاصرة التي نعيشها، أن الزوجة تقبل قول الزوج، أو أنه من استناب وكيلا فإنه يقبل بدون أن يتشبث ويراجع وما شكل ذلك، مش بدنا، لأن هذه كلها مبتلات بعدم إحراز الاتصال. فلا بد من تقريب السيرة كما سننبه بعد ذلك إلى تقريب آخر لكي يتم التمسك بالسيرة. ولعله لأجل هذا كلا أو بعضا أو لغير منها من فيه شكلات أخرى ما بيتعرض إليها، نبه وقال هنا فتأمل. إذا اتضح ذلك فتبين أن التمسك بالسيرة في المقام بهذه الصياغة محل إشكال ونظار، وهنا صياغة نتعرض إليها أخرى، صياغة أخرى للسيرة المتشرعية صاغها بعض الأعلام لإثبات المطلب، وبيانها بأن السيرة المتشرعية التمسك بها متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى، ركزوا، المقدمة الأولى بأنه إذا رجعنا إلى رواة الأحاديث، فرحنا غيرنا التعبير، ما جينا لسيرة المسلمين المتأخرين، رحنا رواة الأحاديث لفي أي زمان؟ زمان الناس، رجعنا إلى الوراء، رجعنا إلى الوراء. إذا رجعنا إلى رواة الأحاديث فإن رواة الأحاديث على أقسام ثلاثة، قسم في أعلى درجات الوثاقة والضابط، بحيث عادة يكون نقله سببا لحصول العلم أو الإطمئنان، لضبطه، لتحرزه، لدقته، لفهمه لكلام المعصوم، فيحافظ على الناقل بما لا يضر في المقصود، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار التي لولاهم لن درست آثار النبوة، هي طبخة كلش راقية راقية يعني. وهؤلاء معدودين، وهؤلاء معدودين من بينها آلاف الرواة، هي القسم الأول. القسم الثاني أشخاص ورواة واضحين الضعف كابن ضبيان وغيره، مما لا شك في أنه قولهم لا أثر له لا عقلائيا ولا شرعا. والطبقة الثالثة وهي الطبقة المتعارفة والتي هي غالبة ومحل الابتلاء في نقل الروايات، بأنه ليست بتلك الدرجة من العلو في الوثاق والضبط، وليس بتلك الدرجة من الوضوح في شنو؟ في عدم الوثاقة والكذب، بل الطبقة المتعارفة هو ما كان متعنون بعنوان حسن الظاهر، الكاشف عن العدالة، الكاشف عن الوثاقة. ظاهر حسن، لم نرى منه إلا جميلة، إلا حسنة، وحسن الظاهر أمار عندهم على العدالة، وحينئذ سيكون أمار على شنو؟ على الوثاقة. وهذا هو العنصر الغالب في الروايات. إذن لا ريب أن الرواة للأحاديث أغلبهم لم يكونوا كزرار ومحمد بن مسلم في أرقى أنواع الوثاقة، وليسوا واضحي الضعف، بل ما كان محلا للابتلاء والغالب هو من كانوا حسن الظاهر، وأغلبهم هم الذين نقلوا فقه المذهب، أغلبهم هؤلاء، أغلب فقه المذهب قد انتقل عن طريق هؤلاء الرواة الثقات بهذا المستوى. هاي المقدمة كان المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مقتضى تدين أصحاب الأئمة أنه لا بد أن يكون لهم موقف من هذه الروايات، إذ عليها قوام المذهب واعتماده، فلا يمكن أن يكون غير مبالين بهذه الروايات، لأن قوام المذهب وقوام معرفة رأي الشارع بهذه الروايات الغالبة ومحل الابتلاء. فمقتضى تدين الأصحاب أنه لا بد أن يكون لهم شنو؟ موقف، لا بد أن يكون لهم وظيفة اتجاه هذه الروايات. فما هو الموقف؟ فهنا عدة احتمالات، شنو الموقف هذا؟ نبي نكتشف شنو هذا الموقف. فهنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن موقفهم اتجاه هذه الروايات هو رفض العمل بهذه الأخبار من دون استعلام من الأئمة، رفضوا العمل بهذه الأخبار ابتداء واقتراحا من دون استعلام ذلك من الأئمة، فلم يكن بناؤهم على الرفض ناشئا من جهة تلقيهم المطلب من قبل المعصوم. روايات تنقل أحكام، الروايات التي تنقل الأحكام الشرعية، مو الموضوعات الخارجية، الأحكام الشرعية. إذ أنه أكثر الروايات في زمان الناس نقلت عن طريق الأخبار الأحاد، لأنه مو كلهم قاعدين الإمام في بيتهم يسمعون الأخبار، مجموعة من تلامذته وغيرهم اللي ينقلون الأحاديث وينقلونها إلى الكوفة، إلى المدينة، إلى مكة، إلى البصرة. فأكثر الروايات وأغلب الموارد محل الابتلاء هذه الروايات التي ينقلها هذا المستوى من الرواة. أصحاب الأئمة عندما يسمعون الأشخاص هؤلاء الذين ينقلون لهم الروايات وهم بين ظهر حسن الظهر، وش يسوون؟ لازم لهم موقف. فما هو هذا الموقف؟ الاحتمال الأول ثبوت ثبوتية. الاحتمال الأول أن يقال بأن رفضوا العمل بالأخبار، قال إحنا ما نعبر الأخبار اقتراحا منهم، وهذا محتمل باطل قطعا من جهتين. من جهة أولا أن مقتضى الطبع العقلائي كما سيأتي هو العمل بأخبار الثقات، خصوصا هناك دائرة من أخبار الثقات في الجملة ولو المفيدة للوثوق وركون النفس مما عمل بها الأصحاب. فإذا دعوى أنه هذه الروايات رفضوها المتشرعة وأصحاب الأئمة ابتداء دون استعلام، مع أن مقتضى الميل العقلائي والطبع العقلائي العمل، هذا لا مبرر له أصلا عقلا، لا مبرر له عقلي أو عقلائي. بالعكس، كان مقتضى الميل الطبيعي أن يعمل أن يرفضوا اقتراحا وابتداء، هذا من جهة. وثانيا أن هذا خلاف الفرض، خلاف أنهم متشرعة، خلاف أنهم متدينين. مقتضى تشرعهم وتدينهم أن لا يكون كل هؤلاء الأصحاب المتدينون لهم موقف اقتراحي ابتدائي دون أن يأخذوا من قبل من؟ من قبل المشرع. فهذا خلف تشرعهم، فهذا الاحتمال باطل، وإنما ذكرناه حق تتميم الشقوق. بعض الاحتمالات يذكرون حق شنو؟ حق تتميم الشقوق، وإلا هذا الاحتمال واضح البطلان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون سيرتهم قائمة على الرفض استنادا لتلقيهم الرفض من قبل الشارع مقتراحا، حاشا وكلا، رفضوا استلاشنه تلقيهم المطلب من قبل الشارع. هذا الاحتمال يرده، يقول المستدل بأنه يرده قاعدة لو كان لبان. مر عليكم القاعدة؟ حتى بعضهم قال الدليل الخامس للسيد الخوي كتاب، واحد يقول كم الأدلة؟ قال كتاب والسنة. ولو كان لبان، لو كان لبان ببيان أنه مقتضى وجود السيرة العقلائية والميل والطبع العقلائي للعمل بأخبار الثقات، أن الشارع إذا كان رافضا لهذه السيرة أن يردع عن ذلك، لأن هناك ميل طبعي أنه يعملون، والمفروض أنكم تقولون بأن موقف الشارع الراف، فمع فرض أن هنا سيرة والسيرة راسخة في العمل بأخبار الثقات، كانت مقتضى المناسبة بين قوة السيرة أن يكون الرادع قوي، لما ذكر بأنه لا بد أن يكون الرادع متناسب كما وكيفا مع المردوع. بل ولهذا نرى أن القياس الذي هو اتجاه لمذهب عمول العقلاء يقولون اتجاه لمذهب من المذاهب، مع ذلك وردت الروايات حتى أحصاها بعضهم إلى 300 رواية في الرد عن العمل بالقياس، ما بالك إذا كان رسوخ عقلائي، مو رسوخ مذهبي، رسوخ شنو؟ رسوخ عقلائي. فإن هذا مدعاة إلى كثرة وجود الرادع لأجل المناسبة بين الرادع والمردوع، ولولا المناسبة لكان نقض الغرض. إذا كان هناك رسوخ قوي عند 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 الطرف ذا، عند الطرف المقابل، بحيث الاكتفاء برادع هنا أو رادعين هنا لا يكون موجبا لحفظ غرضي، وهو أنهم يتبعون هذا الطريق لتحصيل أغراضي. فهذا نقض شنو؟ نقض للغراض. فلو كان هناك بل رادعون لانتشار ولا انعكس ولا وصل إلينا، ولم نرى وجود رادع واضح عن العمل بأخبار شنو؟ بأخبار الثقات. فهذا يكشف على أنه شنو؟ أنه ما تلقوا الرافض. هذا مطلب مهم. لو جتنا رواية ظاهرة في الرادع، في رواية يقول ما يفيد، حتى لو استظهرنا الرد من رواية ولا تنفيذ، لابد أن يكون الردع بشكل شنو؟ بشكل واضح متكثر يتناسب مع حجم المردوع. إذن هذا الشق الثاني أيضا شنو؟ خلع لك تر قلتهم موتهم. إذن لا يمكن أن يقال سيرتهم قائمة على الربط استنادا للشارع. الاحتمال الثالث أن يكونوا عملوا بها من باب الإطمئنان، لا من باب حجية خبر الثقة، ويرده بأن دعوى أن جميع هذه الروايات التي هي بالآلاف في محل الابتلاء موجبة لإيراث الإطمئنان وأوجبت إطمئنان الأصحاب دعوى جزافية. كيف؟ وأن المفروض أن الإطمئنان لا يكون حينئذ مستند إلى منشأ عقلاء. ركزوا ليش؟ لأن محل الكلام في الروايات التي ينقلها مثل زرارة محمد بن مسلم، إذ قلنا أن أغلب هذه الروايات التي محل الابتلاء ما نقلها الرواة العاديين الذي ثبتت وثاقتهم بحسن الظاهر والمعاشرة، لا بمثل محمد بن مسلم. الأقطاب، الأقطاب 15. فلو كان نتكلم عن الأقطاب لقلنا بل احتمال عقلائي أن يكون نقل هؤلاء أورث شنو؟ أورث الاطمئنان. أما إذا كان الشخص ثبتت وثاقته بمجرد حسن الظاهر، حسن الظاهر ليس منشأ عقلائيا لحصول الوثوق، بل حسن الظاهر ليس منشأ عقلائيا لحصول الوثوق. ولو فرض الوثوق في رواية في رواية، مو كل هالروايات الكثيرة، فدعوى اتكاء الأصحاب على العمل بالأخبار التي ينقلها الثقات لحيثية حصول الإطمئنان من جهة مع كثرتها إذ هي بالآلاف. والذي نقل لنا غيض من فيض شيخنا، ضاعت روايات كثيرة عندنا، هل وصلنا بالآلاف؟ غيض من فيض روايات كثيرة. من جهة أخرى أن الناقل لها ليس بتلك الطبقة. من جهة ثالثة أن اختلاف الأصحاب في تحصيل الوثوق ذو بينونة شاسعة، فكم من شخص يحصل له الوثوق ولا يحصل لآخر، مع أن ديدنهم على العمل بأخبار شنو؟ بالأخبار الثقات. إذن دعوى أن آلاف الروايات التي عملوا بها أورثت عندهم الإطمئنان لا من باب حجية خبر الثقة دعوى جزافية وخلاف الظاهر جدا. فالنتيجة أنه المحتمل الأخير، المحتمل كام؟ الرابع، أنهم عملوا بها من باب حجية خبر الثقة، وأنهم تلقوا الحجية من قبل الشارع. إذن عملوا بهذه الأخبار تلقيا من قبل الشارع، ولا يمكن أن يبرر أن الجامع العرفي بين جميع هذه الروايات حيثية الاطمئنان، خصوصا شحن مع التقية، ظروف تتلاحظ، تقية نقل بالمعنى، تقية نقل بالمعنى وما شاكل، مع أنه إذا روى له الثقة يعمل ويجعل له العمل، روى عنك الثقات فعملنا بالرواية، كما هو واضح من السبع استقصاف الروايات. فكيف تدعي الاطمئنان في كل هالروايات انه صدرت وان هذا الناقل ضاب يعني ناقل ما نق ما اخل بالنقل بالمعنى، احتمال مساله التقيه، احتمالات ما شاء الله في بحث عندهم تعارض الحديث. هذا كله يكشف على ان المرتكب او ان ما تلقوا من قبل المشرع الحجيه التعبديه لخبر الثقات. وبهذا يتم الاستدلال ويتم التقريب بالسيرة. ولا وهذا التقريب كما غير التقريب الذي ذكره من الشيخ الأعظم في الكتاب من التعرض إلى ما يحصل بين المسلمين في احتمال على أولا شبهات موضوعية، ثانيا أنه ركز ما ركز على حيثية المعاصرة لزمان شنو لزمان الناس. ما هو رأيكم في هذا التقريب الذي أفاده بعض الأعلام وقبله جمعون؟
هذا نتيجته تختلف عن نتيجة الشيخ الأعظم.
لا لا لا، يعني هذا ثقة يثبت الثقة.
يعني
الوثوق ثابت بلا إشكال. السيرة العقلائية عنهم كافي الوثوق. يعني ما يريد إثبات الشيخ الآن لأن كبحث كبروي خبر الواحد الظني غير العلمي في قبال السيد المرتضى. أما الآن هل هو الثقة أو الوثوق؟ هذا بعد الشيخ صحيح مسلك الشيخ هو الوثوق. نقول الوثوق يرد عليه إشكالات، هذا شبهات موضوعية وما شكل ذلك. هذا البيان يريد يركز يثبت حجية خبر الثقة. ليك يقول لي أن خبر الموثوق هذا واضح لو فقط معناه الاطمئنان حجة من السيرة العقلائية بلا إشكال. يعني ما أحد يستشكل في حجية الاطمئنان في الشبهات الحكمية. بعضهم شيخنا يستشكل في حجية الاطمئنان في الشبهات الموضوعية. صحيح بعض الأعلام يقولون الشبهات الموضوعية يستفاد منها حصرت إما العلم أو البينة. يستفاد من مسعد بن زياد وبعض الروايات أنه إما عندك علم أو بينة، فقالوا هذه أيضا رادعة عن العمل بالاطمئنان في الشبهات الموضوعية. فبعضهم لا يرى الاطمئنان في الشبهات الموضوعية، منهم حقق العراقي، حقق العراقي لا يرى، وغيرهم بعض المعلقين على العروة أيضا فضع المتقدمين، والمتقدمين واضح عندهم كثير منهم يرون علم بينة بس ماكو شيء، ما في طريق ثالث ببركة روايات الحصر، روايات الحصر التي تعرضوا إليها في بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات، تعرضوا لها الروايات والسيشي تعرض إليها في بحوث في الأروى الوثقى.
النقطة الثانية أنه احتمل أن بعضهم عمل لأجل الوثوق وبعضهم لأجل
اكفها البعض الثاني لأنه متشرعة. متى ما ثبت أنه متشرع ولو بعض المتشرعة فتلقوا من قبل المشرع، فهذا يكشف على أنه الحجية للوثوق والوثاقة كلاهما حجية مستقلة. نحن ما نمانع بها، هذا اللي يقولونه.
بما يصدق عليه السيرة
لا ليخب أنهم ادعى أنه هل تحتمل أن كل من عمل بالروايات مثلا هذه على اختلافها عمل بها من حيثية الوثوق أو قطعا بعضها من حيثية الوثاقة؟ إذا ثبت أن بعضها محدود كيف ذلك بحجية خبر الثقة؟ لأن ثبت أن بعض السير بعض المتشرعاء عملوا بأخبار الثقات من جهة تشرعهم. كافي هذا. هذا ما ذكره السيد الشهير قدس سره وتمسك به لإثبات حجية شنو خبر الواحد في نقل الأحكام. ولهذا السيد الشهيد وأيضا السيد الخوي يرون حجية خبر الثقة ويرون حجية خبر الوثوق، لكن الوثوق الشخصي من نوعين. السيد الخوئي والشهيد الصاد يرون أنه من جهة إذا كان الخبر يفيد الإطمئنان فهو حجية الإطمئنان، وهذا ثابت في خبر الثقة، في خبر الضعيف، في خبر الفاسق، في الشهرة، أي مورد في إطمئنان حجية إذا كان ناس ما شاء قلع. أما لو أفاد الإطمئنان الشخصي هل محل النزاع؟ هل كون الخبر ثقة يقول به ثقة ببركة السيرة المتشرعية؟ على أي حال بعضهم أشكر في كلمات في كلام على هذا المطلب. تحبون نتعرض للمناقشة في بعضهم منهم مناقشة على هالمطلب أو تتأملون على راحتكم؟ تحبون أو تتأملون؟ شيخنا شيخ يوسف، شيخ علي، شيخ يوسف، شيخنا تتأمل يعني تحب أن تتأمل السبت؟
لا
كلاكما كلاكما تعرض بعضهم إلى الإشكال على ما أفيد في المقام، ومنهم السيد الأستاذ حفظه الله في مجلس الدرس. فذكر السيد الأستاذ في مجلس الدرس بأنه هذا البيان محل إشكال ونظر، وهذا تقريبا نص كلامه. فذكر هذا نص تقريبا كلامه: إننا لا نحرز جريان سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة بالعمل بخبر الثقة بما هو خبر ثقة، بل إما أن سيرتهم جرت على العمل بالإطمئنان. هل احنا حاولنا بعده وحاول رجعه؟ بل إما أن سيرتهم جرت على العمل بالإطمئنان، بأي لحاظ؟ بلحاظ توفر قرائن الإطمئنان في زمان المعصومين عليهم السلام. يعني لما تحط الظرف، يقول حط الظرف، احنا في ظرفنا ما في ممكن مسألة، بس في ظرفهم في قرائن تدل على أنه لأن موجبات الإطمئنان ومحققات الإطمئنان عرفان موجودة. شلون؟ وذلك لإمكان الوصول إلى المعصوم وتيسر القرائن المتصلة بالنصوص المفيدة للوثوق بها، واهتمام الأصحاب آنذاك بتدوين الأخبار وحفظها وتنقيحها حتى أنها عرضت على الرضا عليه السلام للنظر في أخبار الصادقين، فمقتضى قرب العهد وتيسر الوصول إلى المعصوم وتوفر القرائن أن عمل الأصحاب بالأخبار في تلك الأزمنة إنما هو عمل بالإطمئنان الذي لا تحتاج حجيته إلى دليل تعبدي خاص. ليش؟ بل هي ثابتة ببناء العقلاء. فدعوى أن عملهم بخبر الثقة بما هو خبر ثقة هذا مخالف للواقع، وعلى فرض التنزل، لو تنزلنا كان إشكال ثاني، وعلى فرض التنزل، وأنه لم يكن عملهم بآلاف الأخبار في الموارد المتفرقة عملا بالإطمئنان، فلا أقل أنه كان عملا بالوثوق النوعي. ويفرقنا بين الوثوق الشخصي وبين الوثوق النوعي، وهو بل كذا نعم هي بعدين ما يعبر بالسيرة بعد أقرأ: حيث إن وثاقة المخبر قرينة على الوثوق، أي أن الثقة المتحرز عن الكذب قوله يوجب الوثوق والإطمئنان لولا الموانع، وهذا ما يعبر عنه بالوثوق النوعي. وبالتالي ما جرت عليه سيرة أصحاب العامة هو عملهم بالخبر بطبعهم العقلائي، يعني عملهم بالخبر بملاك الوثوق النوعي لا بملاك كونه خبر ثقة، ولو لم يكن موردا للوثوق ولو نوعا، بل احتمال ذلك كاف. ما دمنا نحتمل، أي ما دمنا نحتمل أن الدافع لعمل أصحاب الأئمة بخبر الثقة هو الوثوق النوعي، فإن هذا الاحتمال كاف في إبطال الاستدلال بسيرة المتشرع على حجية خبر الثقة. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ. ولكن ما أدري يعني ناقش كنا بالتأمل في ما ذكرنا بالأمس وفي بياننا المطلب، حيث أن ما نتكلم هنا على الطبقة العالية، نتكلم على الطبقة المتعارفة، وهذا ليس منشأ عقلائيا لحصول الوثوق النوعي. الوثاقة الناشئة من حسن الظاهر ليس منشأ عقلائيا للحصول الوثوق النوعي. فدعوى حصول الوثوق النوعي في جميع هذه الروايات دعوى صعبة جدا، مشكل. لا أقل بعض الروايات العمل بها المتشرعة ما في حيثية وثوق نوعي. ولهذا شيخنا يجي للراوي نفسه الثقات يعملون يرجعون للإمام بعدين أيام في الحج، ورد عنكم كذا يسألون، فكأنهم شنو أنهم نحمل الشك والوثوق، يسألون يتأكدون أو يسألون أنه كانوا مستغربين، كان يرد عنكم الحديث كذا، كيف تقول كذا، مع أنهم في زمان كانوا يعملون بالرواية، بعدين يشوفون الإمام يستفسرون، أنت تقول كذا يوم فاني قلت كذا، خصوصا دعوة تقية، أنت أفتيت لبعض الأصحاب بأنه يجوز المسح على الخفين، لبعضهم يجوز الغسل، كيف؟ هذا دعوة أن حصول الوثوق النوعي في الأخبار مع احتفافها بظروف معاكسة، ثلاثة ظروف، ظروف معاكسة من جهة النقل بالمعنى، من جهة احتمال التقية، هذا أيضا دعوة صعبة، صعبة جدا إثباتها. فحقا مسألة استظهار، ماذا يعني مسألة وجدة استظهارية؟ يعني دعوة أن عمل الأصحاب بآلاف الأخبار بدعوة حصول الوثوق النوعي، مع أن شوف النكتة ذكرت الشهيد، غالب هذه الروايات نقلت من الطبقة المتعارفة، والطبقة المتعارفة حتى عند العقلاء نوعا لا توجب حصول الوثوق. فتأملوا في المطلب على حال، هذه الآن دعوة لدعوة، وأنتم لكم أن تختاروا أي دعوين بتأملين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ندخل إن شاء الله في التقرير الرابع للإجماع، وهو التمسك بالسيرة العقلائية، وهذا جدا مهم، مطلب مهم، التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية شنو خبر الثقة، أو بعبارة جامعة لإثبات حجية الخبر غير العلمي أعم من الثقة والموثوق، لأنه كلامنا في الرد على السير من المر المرتضى. مطلب الجاي اقرأ عبارة الكتاب تأمل فيها وابحث عن إشكال الرد عن العمل بالسيرة في كلمة الوصولين. راجع مثلا ما أشار إليه في الأوثاق، راجع كلام سيد الخوئي، تعرض إلى ما تعرض له الشيخ والأخر أيضا تعرض، راجع البحث الكبروي، كلهم تعرضوا إليه إشكال الرد عن العمل بالسيرة، مر علينا في الحلقات، وهو من أهم المطالب، دقيق، حيث إنه قد ادعي الراد عن العمل بالسيرة العقلائية بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وركز عليه الشيخ في الكتاب. فنحن نشرح مطلب الكتاب ونتأمل فيه، بعد ذلك نبحث هذه المسألة الكبروية، دعوى الراد عن العمل بالسيرة العقلائية. راجع كلمات النائني، قلت لكم أنا كلمات الشيخ تفهم بكلمات النائني، راجع فوائد الأصول، راجع مطلب الكتاب وما يتعلق بالحواشي، وراجع فوائد الأصول. هم سيكون يتعرض، كلهم تعرضين الأخون تعرضوا، اللي تعرضوا بس يعني مشترك، يعني بحث مشترك عندهم في الكتب.